صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه الآيات عودا على بدء في بيان أحكام الجهاد، فإن ربنا جل جلاله وجه إلينا الخطاب قائلا: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، وبين أن المجاهد فائز على كلا الحالين، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعجب ربنا جل جلاله من شأن هؤلاء المفرطين في الجهاد: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ثم بيّن ربنا جل جلاله أن غاية المجاهدين في سبيله هي إعلاء كلمته: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. جاءت هذه الآيات مبينة بعضا من أحكام الجهاد، آمرة عباد الله المؤمنين بأن يحتاطوا في شأن الدماء، ومبينة أن المجاهدين في سبيل الله هم أرفع الناس درجة وأعلاهم منزلة بعد النبيين والصديقين، وأن المجاهد والقاعد ليسوا سواء. فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. قرأها حمزة والكسائي وخلف العاشر: فتثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا، ومثلها أيضا في آخر الآية: فتثبتوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. والموضع الثالث في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر. والتثبت أخص من التبين، فإن الإنسان قد يتثبت ولا يتبين، لكن التبين لا يكون إلا بعد تثبت، فكأن القراءتين تفسر إحداهما الأخرى. يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إذا ضربتم في سبيل الله. الضرب هو السير، الضرب هو السير، والسير في الأرض يكون لأغراض شتى، كما قال ربنا جل جلاله: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ومر معنا هذه اللفظة في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، أي إذا خرجتم مجاهدين في سبيل الله، فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، لا تتعجلوا سفك الدماء، لا تتعجلوا إعمال السيوف، لا تتعجلوا قطع الرقاب، فتبينوا فتثبتوا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ولا تقولوا، نهي، لمن ألقى إليكم السلام قرأها نافع وابن عامر وحمزة السلم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم، السلم بمعنى الاستسلام والانقياد، ومنه قول ربنا جل جلاله في سورة النحل: وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، أي من قال لكم السلام عليكم، وهي تحية المسلمين. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قرأها أبو جعفر: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لست مؤمنا. أما على قراءة الكسر لست مؤمنا، المعنى لست من أهل الإيمان، لا يثبت لك حكم الإسلام، ليس دمك محقونا ولا نفسك معصومة. وأما على قراءة أبي جعفر لست مؤمنا، أي لست في أمان منا، لست مؤمنا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون أي تطلبون، تبتغون أي تطلبون، تبتغون عرض الحياة الدنيا، عرض الحياة الدنيا الغنائم، إما أن تكون ذهبا أو فضة أو غنما أو بقرا أو إبلا أو ثيابا أو سلاحا أو غير ذلك مما يحرص عليه الناس، هذا كله عرض الدنيا، كما قال علي رضي الله عنه: الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. فها هنا ربنا جل جلاله يقول: أنتم يا من تسارعون إلى القتل غرضكم هذه الغنائم، هذا المتاع، ثم وعدهم الله عز وجل فقال: فعند الله مغانم كثيرة، فعند الله مغانم كثيرة. يا أيها الناس لا تحرصوا على هذا المتاع، فإن الله عز وجل قد وعدكم مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. فعند الله مغانم كثيرة، الله جل جلاله يقول لهم: أبشروا ستفتح عليكم الدنيا وتساق إليكم المغانم. وقد حصل هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، حتى إنه كان يعطي الرجل الواحد 100 من الإبل ثم 100 ثم 100، وأعطى رجلا شاة بين غنمين. وحصل ذلك أيضا في زمان الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا بلاد فارس وبلاد الروم، حتى إنهم جاءوا لعمر رضي الله عنه برأس ثور من ذهب، فنظر معجبا رضي الله عنه وقال: إن قوما أدوا هذا لأمنا. فقال له علي رضي الله عنه: عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. قال الله عز وجل: فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل يا أيها المسلمون، يا من تقتلون هذا الإنسان الذي أخفى إيمانه وهو يعيش بين قوم كفار، كذلك كنتم من قبل، كنتم في مكة بعضكم يخفي إيمانه. ولذلك الحديث في البخاري أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، رجل مؤمن يخفي إيمانه بين قوم كفار، أيحل قتله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك كنتم من قبل، كذلك كنتم من قبل. يقول ابن عاشور رحمه الله: وفي هذه الآية توجيه للآباء والمعلمين بوجوب الرفق بالصغار والطلاب، فإن بعض الناس، بعض المعلمين، قد يعمد إلى التشديد على الطلاب حال امتحانهم وتتبع عثراتهم، كما أن بعض الآباء قد ينهى الصغار عما هو من طبيعتهم كالتأوه من الألم واللعب مع الأقران. ينبغي أن نتذكر هذه الآية دائما: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني إذا أنكرت على الصغير ينبغي أن أتذكر بأني كنت صغيرا أصنع مثل الذي يصنع، وإذا أردت التشديد على الطالب ينبغي أن أتذكر بأني كنت طالبا مثله، وكنت أحب من أساتذتي الرفق وأن يسيروا بي هونا، فينبغي أن أفعل ذلك معه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فمن الله عليكم، المن العطاء بلا ثمن، المن العطاء بلا ثمن، فمن الله عليكم فتبينوا. وفي قراءة حمزة والكسائي وخلف: فتثبتوا. إن الله كان بما تعملون بصير، إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية أيها الإخوة الكرام سبب نزولها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان في غنيمات له، فأدركه المسلمون فسلم عليهم فقتلوه واستاقوا غنمه. يعني جماعة من المسلمين أدركوا رجلا، هذا الرجل في بعض الروايات أنه من بني سليم، وبنو سليم كما نعلم كانوا كفارا، وهم الذين قتلوا أصحاب الرجيع خبيبا وأصحابه رضوان الله عليهم. فلما دنوا من هذا الرجل ألقى إليهم السلام، قال: السلام عليكم. وفي القراءة الأخرى: السلم، أي الانقياد والاستسلام، لكنهم قتلوه وأخذوا غنيماته غنيمة. فأنزل الله هذه الآية. وروى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري ومحلم بن جثامة، فلقوا رجلا من بني أشجع يقال له عامر ابن الأضبط على بعير له، فألقى إليهم السلام، فعمد محلم بن جثامة فرماه بسهم لإحنة كانت بينهما، يعني لخلاف كان بينهما وخصومة في الجاهلية. زاد الإمام الطبري رحمه الله بأن محلم بن جثامة جاء في بردين فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا غفر الله لك. فقام تسبقه دموعه ودعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أتت عليه سبع ليال حتى مات، فدفنوه فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا لعل عدوا نبشه، فدفنوه فأصبحوا وقد لفظته الأرض، قالوا لعل الغلمان قد ناموا، أي الحرس الذين أقاموهم على قبره، فدفنوه وقاموا يحرسونه بأنفسهم، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فوضعوه بين صدفتي جبل، أي بين قمتي جبل، ثم غيبوه بالحجارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله أراد أن يعظكم، أن يعظكم بأن تحتاطوا في هذه الدماء، وأن تأخذوا الناس بظواهرهم. من قال لا إله إلا الله كفوا عنه ولا تبادروا إلى قتله، لأن غاية القتال هذه الكلمة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، من كان صادقا أجره على الله، ومن كان كاذبا فيحمل مسؤوليته بين يدي الله. وقيل بأن هذه الآية نزلت في شأن قتل أسامة بن زيد المرداس ابن نهيك، وقيل نزلت في شأن أبي الدرداء، ولعل هذه الحوادث قد تعددت. فالله جل جلاله يؤدبنا معشر المؤمنين: يا أيها المجاهدون، يا من خرجتم في سبيل الله، إذا ضربتم في الأرض فتبينوا، لا يكن غاية همكم سفك الدماء ولا ضرب الرقاب. فمن ألقى إليكم السلام، من أظهر الإسلام، واجب عليكم أن تكفوا عنه، وما ينبغي أن تقولوا بأنه قال لنا السلام عليكم، أو أنه قال لا إله إلا الله تعوذا من القتل، لأن الله عز وجل ما أمرنا أن نشق عن الصدور، ولا أمرنا بأن نفتش القلوب، بل خذوا الناس بظواهرهم وكلوا إلى الله سرائرهم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وإياكم، ثم إياكم أن تكون غايتكم من الجهاد ابتغاء عرض الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة. وتذكروا يا أيها المسلمون أنكم كنتم كذلك من قبل، كنتم كفارا، وهذه النعم الله عز وجل يذكر بها عباده المؤمنين: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فمن الله عليكم، اشكروا هذه المنة، اشكروا هذه النعمة، واعلم أيها المسلم أنك إذا شكرت الله على نعمته فهذه نعمة أخرى تستوجب الشكر. انتبهتم؟ بمعنى أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. وإذا أمسى قال اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من قالها إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. طيب، كون الله جل جلاله أجرى لسانك بهذا الذكر ووفقك لقوله، هذه نفسها نعمة تستوجب الشكر، فشكرك لله عز وجل نعمة تستوجب الشكر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يستوجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ ما يمكن للإنسان أن يبلغ أن يشكر نعمة الله عز وجل كما ينبغي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الآية أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فوائد. أولها شرف المؤمنين حين خاطبهم الله عز وجل بهذه الأحكام، فإن الملك الملوك جل جلاله كونه يخاطبنا وينادينا يا أيها الذين آمنوا ثم يأمرنا وينهانا، هذا شرف عظيم. وإلا لو أن ملكا من ملوك الأرض سألك أو قال لك السلام عليكم أو قال لك كيف حالك يا فلان، فإن الإنسان يعد ذلك مزية عظيمة وخاصية جليلة تستوجب الشكر. وبعضهم يصدر إعلانات في الجرائد يقول بأنه مات فلان وإني أشكر فلانا على أنه قد عزاني، فيذكر الكبراء والعظماء على أنهم قد بذلوا له التعزية. فالله جل جلاله يخاطبنا، فهذه مزية عظيمة. ثانيا من فوائد هذه الآية وجوب التبين والتثبت قبل إصدار الأحكام، وجوب التبين والتثبت قبل إصدار الأحكام. ثالثا من فوائد الآية أننا مأمورون بأخذ الناس بظواهرهم وألا نفتش عن بواطنهم. نحن مأمورون بأن نأخذ الناس بظواهرهم ولا نفتش عن بواطنهم. رابعا من فوائد هذه الآية الكريمة الحذر من اتهام الناس بالرياء، فإن بعض من قل ورعه وانطلق لسانه في أعراض المؤمنين ربما لو رأى مصليا قال هذا مرائي، أو إذا رأى متصدقا قال هذا مرائي، أو سمع متكلما قال هذا مرائي، وهذه طريقة المنافقين. قال الله عز وجل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. لما جاء أحد المسلمين ببعير عظيم قالوا هذا مرائي، هذا مرائي، ما أراد وجه الله بصدقته. احذر، لأن الرياء أيها الإخوان من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب جل جلاله. ثم من فوائد هذه الآية بأن من نطق بكلمة لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله. ومن فوائد الآية أن من ألقى إلينا السلام وجب علينا التوقف في أمره حتى نتبين. من ألقى إلينا السلام فإننا لا نسفك له دما ولا نستبيح له مالا، ثم بعد ذلك نقول له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فإن قال نعم ثبت له حكم الإسلام، وإن قال لا فإنه لا يغني عنه قوله السلام عليكم. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد الآية الحذر من الطعن في عقائد الناس، الحذر من الطعن في عقائد الناس. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وليسمع هذا الكلام بعض الناس ممن اعتاد امتحان الناس في مسائل ما سمعوا بها. يأتي بعض الناس فيسأل، يقول لك: ماذا تقول في القرآن؟ وأنا إنسان عادي أقول له: القرآن كلام الله. يقول لك: لا، أنا أريد أن أعرف هل تعتقد القرآن مخلوق أو غيره مخلوق؟ وأنا ما سمعت بهذه المسألة أصلا ولا خطرت لي ببال. أقول له: ما أعرف. أقول: إذن أنت وقعت في كذا وكذا. ويرتب أحكاما. بعض الناس يأتي يسألك ويقول لك: أين الله؟ يا أخي، أنا أعتقد أن الله عظيم جليل كبير وله صفات الجلال والكمال والجلال سبحانه وتعالى، وأنه علي كما قال عن نفسه: وهو العلي العظيم، وقال إنه علي حكيم. خلاص، هذا يكفيني. يقول لك: لا، لابد أن تعتقد بأن الله في السماء. يجيب لك حديث الجارية وحديث كذا وحديث كذا، ويدخلك في متاهات ومشاكل. لنحذر من ذلك، لنحذر من امتحان الناس في عقائدهم، بل نأخذ الناس بظواهرهم. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا ويصلي صلاتنا، فهو مسلم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ثم من فوائد الآية التحذير من أن يكون الغرض من الجهاد ابتغاء المغنم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من غزا ولم ينوي إلا عقالا فليس له إلا ما نوى. من غزا ولم ينوي إلا عقالا فليس له إلا ما نوى. ثم من فوائد الآية كذلك وجوب أن يتذكر الإنسان ما كان عليه من أجل أن يترفق بالناس. يعني لو صرت عالما ينبغي أن أتذكر أني كنت جاهلا من أجل أن أترفق به الجهال. لو أن الله رزقني استقامة ينبغي أن أتذكر بأنني كنت هائما على وجهي، فأترفق بمن وقع في الفسق أو الفجور أو التفريط، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. كذلك كنتم من قبل. ومن الطرائف في هذا الباب أيها الإخوة الكرام، ذكروا بأن طالبا كان يناقش في رسالة علمية قدمها، يعني ما يسمى بالماجستير أو ما يسمى بالدكتوراه، والمناقشون شددوا عليه وضيقوه وحصروه حتى جف ريقه، وهناك جمهور حضور. فلما عظم عليه الكرب قال لهم: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنتم أيضا كنتم مساكين، كنتم طلابا، وكنتم تحت أساتذتكم. يعني يقول لهم: اذكروا نعمة الله عليكم. دائما هذه الآية ينبغي أن نتذكرها: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أيضا من فوائد الآية تكرار الكلام من أجل أن يحصل الفهم والتذكر، لأن الله عز وجل كرر، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ثم قال في آخر الآية: فتبينوا، فكرر الكلمة مرتين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام أعاده ثلاثا حتى يعقل عنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم من فوائد الآية الإخبار بعلم الله الذي أحاط بكل. الله تعالى سمى نفسه خبيرا، والخبرة كما قال علماؤنا هي أدق العلم، هي أدق العلم. إن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال جل من قائل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم ويعقوب، غير أولي الضرر، على أنها صفة للقاعدون، القاعدون غير. وقرأ الباقون: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، على أنها منصوبة على الاستثناء. لا يستوي القاعدون، القاعدون هم المتخلفون عن الجهاد، القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. الضرر ما يصيب العبد من زمانة أو مرض، كعمن أو عرج، كعمن أو عرج. الله جل جلاله قال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وقال: ليس على الضعفاء، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. قال جل من قائل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. الحديث رواه البخاري وغيره، واللفظ لأبي داود. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: كنت جالسا إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة، السكينة ما كان يتغشاه إذا نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، فوقعت فخذه على فخذي، فوالله ما رأيت، ما وجدت ثقلا لشيء كفخذه تلك. فلما سري عنه قال: يا زيد اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فقام ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، فكيف بي وأنا رجل أعمى؟ وفي بعض الروايات قام ابن أم مكتوم وعبد الله بن جحش فقال هذا الكلام، فغشيته السكينة فوقعت فخذه على فخذي حتى كادت ترد، ترد أي تنكسر. ثم لما سري عنه قال: اقرأ علي. فقلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فقال: غير أولي الضرر. انتبهتم؟ يعني الله جل جلاله أنزل الآية أولا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. ثم لما قام هؤلاء رضوان الله عليهم يشكون إلى الله عز وجل علتهم وزمانتهم، الله جل جلاله أنزل التخفيف، فبين أن القاعد عن الجهاد عجزا وهو راغب فيه حريص عليه، فإن الله برحمته يكتب له أجر المجاهد. وهذا المعنى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قافل من غزوة تبوك، قال لأصحابه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. لأن الله عز وجل قال: ليس على الضعفاء، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون دموعهم دليل صدقهم رضوان الله عليهم. ولذلك قال أهل العلم كل من نوى عملا صالحا ثم عجز عنه فإن الله يكتب له أجر العامل. ومصداق هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا المعنى أخذه بعض الشعراء فقال يا ضاعنين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راحا. يعني يعتذر إلى الله عز وجل بأن هؤلاء الحجاج والمعتمرين ساروا بجسومهم وهو سار إلى البيت العتيق به بروحه بقلبه ويقول منعني العذر ومنعني قدر الله عز وجل ومن أقام على عذر فقد راح. ولذلك دائما الإنسان ينوي العمل الصالح وإن لم يكن قادرا عليه. فربنا جل جلاله نفى المساواة بين القاعدين والمجاهدين، القاعدين من غير عذر، القاعدين من غير عذر. وفي آية أخرى قال جل من قائل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فها هنا قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر أو غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هكذا طريقة القرآن دائما تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن من ضن بماله مع القدرة فإنه بنفسه أضن، فإن الجود بالنفس أقصى غاية الجود. من لم يستطع أن يجاهد بماله فإنه لن يجاهد بنفسه. قال الله عز وجل والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فضل الله المجاهدين، فضل أي ميز، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة درجة. هذه الدرجة أيها الإخوة الكرام لا يخطرن ببالنا بأنها يسيرة أو أنها قليلة. ولذلك بعض الصحابة لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام إنها ليست بعتبة أمك، يعني ليست درجة، يعني درجة سلم. ثم بين المعنى في حديث آخر قال إن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ولذلك درجة هذه ما نتصورها أمرا يسيرا. يقول سيد قطب رحمه الله في الظلال ونحن أقدر على تصور ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم كانوا يؤمنون ويسلمون. قال لكننا بما كشف لنا من العلوم علمنا أن المسير من نجم إلى كوكب قد يستغرق 1000 السنين الضوئية، من نجم إلى كوكب. فهذا الكون فسيح، هذا الكون عظيم، وما نتصور أن الكون هذه الأرض التي نعيش عليها وهذه السماء الدنيا التي نراها. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الله عز وجل فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ثم قال سبحانه وكلا وعد الله الحسنى. القاعدين والمجاهدين كلهم موعودون بالحسنى. قال ابن كثير رحمه الله: وفي هذا دليل على أن الجهاد فرض كفاية، إذ لو كان فرض عين لما كان القاعدون موعودين بالحسنى، لأن الحسنى ما هي؟ الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. واضح أيها الناس؟ وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هؤلاء المجاهدون الله جل جلاله ميزهم بالأجر العظيم والثواب الجسيم، فهم مرفوعون عند الله درجات، درجات منه. هذا هو التفصيل بعد الإجمال. ما هو الأجر العظيم يا ربنا؟ قال: درجات منه ومغفرة. ومغفرة، المغفرة هي محو الذنوب وسترها، درجات منه في الجنة، ومغفرة ورحمة. وإذا حصلت الرحمة فقد نلت المرغوب ونجوت من المرهوب. ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية أيها الإخوة الكرام، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، جاءت عقيب الآية: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا. لئلا يتوهم متوهم أن الخطأ الذي يحصل من المجاهدين ينقص درجاتهم، أو أنه يحبط عملهم، أو أنه يذهب بأجرهم. وإلا فقد أخطأ أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل بالحرقة من أرض جهينة، وأيضا روي بأن أبا الدرداء قد أخطأ، وروي كذلك بأن أبا قتادة رضي الله عنه قد أخطأ، وكذلك مر معنا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قد أخطأ في بني جزيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ومع ذلك بقي خالد رضي الله عنه سيف الله المسلول. ولذلك لئلا يظن ظان أن المجاهدين أجرهم حابط وعملهم ذاهب، الله جل جلاله جاء بهذه الآية التي تنفي التسوية بين القاعدين والمجاهدين. فيستفاد منها فوائد: أولها نفي المساواة بين المجاهدين والقاعدين. ثانيا من فوائدها أن المؤمنين وإن كانوا سواء في أصل الإيمان فإنهم ليسوا سواء في تفاضل الإيمان. المؤمنون سواء في أصل الإيمان، كلهم يعتقد بأن الله واحد، كلهم يعتقد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، كلهم يعتقد أن القرآن كلام الله، لكنهم بعد ذلك متفاضلون في الدرجات. ومعلوم بأن أعلى هذه الأمة إيمانا وأصدقها يقينا بعد رسول الله إنما هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه، الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان أصلا من أصول أهل السنة بأن الإيمان يتفاضل وأنه يزيد و ينقص. وما وجد واحد من الصحابة ولا واحد من أئمة الهدى قال: إيماني كإيمان أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. ثم من فوائد الآية أن أولي الضرر معذورون في ترك الجهاد، وقد دلت على ذلك نصوص أخرى. ومن فوائد الآية أن من نوى عملا صالحا ثم عجز عنه كتب له أجره. من نوى عملا صالحا ثم عجز عنه كتب له أجره. وسيأتي هذا المعنى في قول ربنا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. واضح أيها الناس؟ ومن فوائد هذه الآية أن الجهاد من فروض الكفايات، لأن الله وعد القاعدين الحسنى كما وعد المجاهدين. ومن فوائد الآيات أن المجاهدين في سبيل الله موعودون بالأجر العظيم. ومن فوائد الآية أن من الأجر العظيم بلوغهم الدرجات العلى وحصولهم على المغفرة والرحمة. ومن فوائد الآيات إثبات هذين الاسمين الحسنين العظيمين، أن الله غفور وأن الله رحيم. وقد مضى معنا مرارا في أن الله جل جلاله سمى نفسه في القرآن غفورا وسمى نفسه غافرا. الغفور قد تكرر، وكذلك الغفار قد تكرر: وإني لغفار لمن تاب وآمن عمل صالحا. أما غافر فقد وردت في قول ربنا: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب جل جلاله. وأما الرحيم فقد تكرر في القرآن 14 مرة بعدد سور القرآن، بينما الرحمن ورد في القرآن 57 مرة. أسأل الله عز وجل أن يشملنا برحمته وأن يعمنا بفضله. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا فارج الهم ويا كاشف الغم. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وأصلح قلوبنا. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك، واجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.